بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الفصل السابع في باب الأوامر، وقد تقدم من المصنف رحمة الله عليه أن الأوامر تتعلق بالطبائع ولا تتعلق بالأفراد، وهذا يعني أن الخصوصيات الفردية والمشخصات التي يمتاز بها الأفراد ليست جزءا من المأمور به. وقد استدل المصنف رحمة الله تعالى عليه لذلك بالوجدان، قال رحمه الله: أننا لو تمثلنا أنفسنا كآمرين سنجد أن أغراضنا منصب على نفس الطبائع. الخصوصيات الفردية ليست دخيلة في تحقيق أغراضنا، والآمر إنما يأخذ في الأمر الأمور الأشياء التي تحقق غرضه فقط. بعد أن تبين لنا أصل المطلب وتبين لنا دليله، ذكرت في خدمة الإخوة أن المصنف أثار مجموعة من النقاط في كلامه. النقطة الأولى هي أننا عندما قلنا أن الأوامر تتعلق بالطبائع، ليس المقصود أن متعلق الطلب هو الطبيعة بما هي هي، لأن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، ليست إلا نفس الطبيعة، لا يثبت لها أي شيء، لا الوجود ولا العدم، لا المطلوبية ولا عدم المطلوبية، فيكون المقصود بقولنا أن الأمر يتعلق بالطبيعة هو أن الأمر يتعلق بوجودها، أو قل بإيجادها، أو قل بوجودها السعي. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أثارها المصنف في الأثناء أن ما نذكره في الأوامر يأتي في النواهي أيضا، هذا هو الذي تقدم في الدرس الماضي. هناك تساؤل أو تساؤلين لدى بعض الأحبة، أجد من الضروري أن أسلط الضوء على الإجابة عن هذا التساؤل أو التساؤلين. الأول، التساؤل الأول يرتبط بتعبيب عبارة المصنف التي مضت في يوم أمس، والتي ورد فيها قوله رحمه الله: كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام. أكو نكتة في هذه الجملة: في غير الأحكام، أو لا توجد؟ الجواب: في الحقيقة القضية الطبيعية هي اصطلاح منطقي، والسبب في ذكرها ليس هو ذاك الاصطلاح المنطقي بكل تفاصيله، وإنما هناك شبه بينها وبين محل كلامنا، وذاك الشبه هو المقصود. القضية في الحقيقة باعتبار موضوعها المأخوذ فيها تنقسم إلى أربعة أقسام، فهي إما شخصية، وإما طبيعية، وإما مهملة، وإما مسورة أو محصورة. القضية الطبيعية اللي هي الآن محل كلامنا هي القضية التي يكون موضوعها هو الطبيعة الكلية بما هي كلية، من قبيل الإنسان نوع، الإنسان نوع، الحيوان جنس، الناطق فصل، الضاحك خاصة، الماشي عرض عام. إحنا إذا لاحظنا هذه الأمثلة سنجد أن الحكم في هذه القضايا ينصب على الطبيعة الكلية بما هي كلية، ولا يرجع هذا الحكم، هذا المحمول لا يرجع إلى أفراد تلك الطبيعة، إلى أفراد ذلك الموضوع. زيد، احنا قلنا أن الإنسان نوع، النوع حكم حمل على الطبيعة الكلية للإنسان، وأما زيد أو خالد أو بكر أو فهؤلاء الأفراد اللي هم أفراد الإنسان ليسوا نوعا. زيد ليس نوعا، وزيد اللي هو فرد للحيوان ليس جنسا، وزيد الذي هو فرد للناطق ليس فصلا، لا هو خاصة، مع أنه فرد للضاحك مع ذلك هو ليس خاصة، هو فرد للماشي ومع ذلك ليس هو عرض عام. هذه هي القضية الطبيعية. هذه القضية بهذا المعنى لا وجود لها في باب الأحكام الشرعية، يعني لا يوجد لدينا حكم شرعي يكون موضوعه هو طبيعة كلية بما هي كلية، لا وجود لنا، لا يوجد لدينا. لماذا؟ في باب الأحكام مقصود المولى هو تطبيق الأحكام خارجا، وعليه فلا يعقل أن يحكم المولى بحكم شرعي وموضوعه يكون طبيعي كلي موجود في الذهن. طبيعة الصلاة الكلية بما هي طبيعة كلية للصلاة، بحيث لا ينطبق هذا الحكم على الأفراد الخارجية للصلاة، هذا غير معقول في باب الأحكام. نعم، هذا يجري في غير الأحكام، يجري في غير الأحكام، أما في باب الأحكام فهدف المولى منها في نهاية المطاف هو الأفراد الخارجية. لكن مع ذلك هناك شبه بين القضية الطبيعية في الاصطلاح المنطقي وبين محل بحثنا. ما هو هذا الشبه؟ الشبه هو أنه كما أن موضوع القضية الطبيعية هو الطبيعة وليس الفرد، فهذه الطبيعة هي التي حمل عليها المحمول وليس الفرد هو الذي حمل عليه المحمول. كذلك الحال في متعلق الطلب في باب الأحكام الشرعية، متعلق الطلب هو الطبيعة وليس الفرد. هذا مورد المشابهة بين القضية الطبيعية وبين محل كلامنا، ولذلك عبر في غير الأحكام. التساؤل الثاني كان حول القضية المحصورة. كما تعلمون القضية المحصورة هي القسم الرابع من أقسام القضايا باعتبار موضوعها، قضية باعتبار بلحاظ الموضوع تقسم إلى أربعة أقسام: إما قضية شخصية إذا كان موضوعها جزئي، وإما قضية طبيعية إذا كان موضوعها كلي بما هو كلي اللي قبل شوية تحدثنا عنها، وإما قضية مهملة أو مسورة. في كلا هذين القسمين الموضوع في الحقيقة هو وإن كان صورة كلية، يعني الموضوع هو كلي، لكن الحكم في الحقيقة هو لأفراده، فالموضوع هو الكلي بما يندرج تحته من أفراد، الكلي بما هو مرآة إلى الأفراد، وإلا في الحقيقة هذا الحكم ليس حكم ثابت للكلي للطبيعة، وإنما هو حكم ثابت للأفراد. مثال المهملة، الإنسان في خسر، اللي نحكم عليه أنه في خسر هو أفراد الإنسان مو طبيعي الإنسان. صحيح أن الطبيعي أخذ في موضوع هذه القضية، لكن في الحقيقة هذا الحكم ثابت للأفراد، لزيد، زيد في خسر. هكذا هذه مهملة لأنه لم يذكر فيها سور، بينما إذا قلنا بعض الإنسان شاعر أو قلنا كل إنسان ضاحك، خب هذا الحكم بالضحك أو بالشعر الملحوظ فيه صحيح أن موضوع هذه القضية هو كل الإنسان، لكن الملحوظ في هذا الحكم هو أفراد الإنسان. زيد هو ضاحك، خالد هو ضاحك، بكر هو شاعر، هؤلاء وكل فرد من أفراد الإنسان هو ضاحك. الإنسان الكلي الطبيعي هنا لم يجعل موضوعا بما هو كلي، بكلا ولا، وإنما لوحظ مرآة لأفراده، وأفراده هي الموضوع لهذا الحكم والمحمول. خب هذا هو المشهور والمتعارف في كلماتهم، أن الحكم في القضية المحصورة والمسورة التي يذكر فيها سور كل أو بعض هو حكم للأفراد. لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأن الحكم في هذه القضايا المحصورة المسورة يثبت للموضوع الكلي الطبيعي، الطبيعة هي الموضوع وليست الأفراد، الخصوصيات الفردية ليست هي المحكوم عليها والمحمول عليها. في القضايا الطبيعية المحكوم عليه والموضوع هو نفس الطبيعة الكلية، في القضايا المحصورة والمسورة المحكوم عليه والموضوع هو وجودات الطبيعة وحصص تلك الطبيعة، وأما الأفراد بما لها من خصوصيات فردية فليست موضوعا لهذا المحمول ولهذا الحكم. ويمكن أن يقال أن مقصود المناطق أيضا هو هذا، ولا يوجد اختلاف بين ما ذكره المصنف وبين مراد المناطق أيا كان. خب انتهينا، طبعا هذه هي هذان هما التساؤلان اللذان أحببت أن أسلط الضوء على إجابتهما. إحنا أنهينا نقطتين أثارهما المصنف، توجد لدينا الآن ثلاثة نقاط أثارها المصنف، وهذه النقاط الثلاثة المصنف رحمة الله تعالى عليه طرحها، يعني أشار إليها أثارها في قوله دفع وهم. النقطة الثالثة، قلنا إحنا في النقطة الأولى يوم أمس أن المقصود بكون المتعلق هو الطبيعة، المقصود هو أن المتعلق وجود الطبيعة، هذا ما ذكرناه في يوم أمس، المقصود هو وجود الطبيعة وليس الطبيعة بما هي هي. هنا بالتحديد يرد إشكال، وهو إذا تعلق الطلب بوجود الطبيعة إذن لابد أنه يتعلق بالوجود الخارجي لها، لا يتعلق بالوجود الذهني لها. خب هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه طلب تحصيل الحاصل. كيف؟ وذلك لأنه يعني أن ماهية الصلاة لابد أن توجد خارجا ثم يتعلق بها الطلب، وبالتالي هي حاصلة قبل أن يتعلق بها الطلب، ثم يأتي الأمر ليأمر بها وليطلبها. فالأمر إذن يريد شيئا ومتحقق، هو ثابت، هو حاصل في الخارج. خب هذا تحصيل، هذا طلب تحصيل ما هو حاصل، وهذا لغو. أو يمكن أن نعبر بهذا التعبير، إذا الطبيعة كانت موجودة ومتحققة في الخارج هذا يؤدي إلى سقوط الأمر، لأن المطلوب هو صرف وجودها وقد وجدت وهي موجودة الآن في الخارج، فليش بعد يأمرني المولى؟ ليش يطلب مني؟ إذن هذا هو الإشكال، وعليه يترتب على هذا الإشكال أن الطلب يتعلق بالطبيعة بما هي هي، لا بوجودها كما عبرتم في النقطة الأولى يا شيخنا المصنف. هذا الإشكال يريد المصنف رحمه الله أن يجيب عنه. يقول قدس سره: عندما نقول أن الطلب يتعلق بوجود الطبيعة، لا نقصد بذلك أنه يتعلق بوجود الطبيعة الحاصل في الخارج والمتحقق خارجا. يعني الصلاة التي هي موجودة في الخارج طلبها المولى ويريدها ويأمر بها، كلا، هذا ليس هو المقصود. المقصود هو أن الطلب يتعلق بإيجاد الطبيعة. الطلب يتعلق بوجود الطبيعة، يعني يريد الشارع مني أن أوجدها، هذا هو المقصود، يريد مني أن أحققها خارجا. خب، هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والتي أيضا طرحها في أثناء مع طرحه للنقطة الثالثة، في هذه النقطة قد يقال لشيخنا المصنف الآخوند رحمه الله، قد يقال له: يا شيخنا، أنت قلت أن الطلب لا يتعلق بالطبيعة بما هي هي، وإنما يتعلق بوجودها. خب جيد، لماذا لا نقول بما يلي؟ نقول أن الطلب يتعلق بالطبيعة بما هي هي، بنفس الطبيعة من حيث هي. هذا الذي أنكرته أنت علينا، إحنا نرجع لنؤكده. نقول أن الطلب يتعلق بالطبيعة بما هي هي، لكن نضيف هذه الإضافة التي لم تكن موجودة. هكذا نقول: الطلب يتعلق بالطبيعة بما هي هي، لكن الغاية من هذا الطلب والأمر هو وجودها، وجود الطبيعة. لو أن سائلا سألنا: لماذا أمركم الله بطبيعة الصلاة بما هي صلاة، بطبيعي الصلاة بما هي صلاة، لأجبناه، قلنا: هو طلب منا هذه الطبيعة بما هي هي لكي نوجدها في الخارج. ولو كان في باب النهي قال: لا تغتب، طلب منا ترك الغيبة، هذا طلب الترك يتعلق بالطبيعة، طبيعة الغيبة بما هي هي، لأجل أن نعدمها ونتركها، الغاية هي تركها، الغاية هي عدمها، عدم الغيبة. لماذا لا نقول بذلك؟ فإذا الصحيح أن الطلب يتعلق بالطبيعة بما هي هي لأجل وجودها، لكي توجد. المصنف رحمة الله عليه هذا هم يرفضه، هذا الاحتمال هم يرفضه، فهو أيضا من الوهم. هنا يأتي نفس ما ذكره المصنف في النقطة الأولى التي أثارها، يرد على هذا الاحتمال الذي ذكرناه للتو في هذه النقطة الرابعة نفس ما أوردناه في النقطة الأولى: الطبيعة بما هي هي لا تقبل أن يتعلق بها الطلب أصلا، حتى لو كان ذلك لغاية إيجادها. هاي الإضافة الجديدة التي أضفتموها، هكذا يقول لنا المصنف، هذه الإضافة الجديدة التي أضفتموها في هذه النقطة الرابعة لا تعالج هذه المشكلة. يقول المصنف رحمة الله عليه: إن طلب المولى لكي يتعلق بالطبيعة لابد للمولى أن يلحظ وجود الطبيعة. لابد للمولى أن يلحظ وجود الطبيعة لكي يتعلق الطلب بذلك الوجود، يعني لكي يطلب من العبد إيجاد الطبيعة ويبعث العبد نحو إيجادها. أو لابد للمولى أن يلحظ عدم الطبيعة في باب النواهي لكي يتعلق الطلب بذلك العدم ويطلب المولى من العبد عدمها ويبعثه نحو عدمها ويطلب منه إعدامها، بحسب تفسير المصنف للنهي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب النواهي. هذه النقطة الرابعة. الآن قبل أن أنتقل إلى النقطة الخامسة، أريد أطلع بخلاصة الوجوه التي طرحها المصنف رحمه الله في متعلق الأمر بل ومتعلق النهي أيضا. هي أربعة وجوه بل خمسة وجوه. الوجه الأول هو الذي اختاره هو رحمه الله، وقد ذكره في أصل المطلب يوم أمس، أن الأوامر في أصل المطلب، ووضحه في النقطة الأولى التي أثارها بحسب التقسيم اللي أنا سويته، وذكر أن الأوامر تتعلق، أن الأمر وكذا النهي يتعلق بالطبيعة، الأمر يتعلق بالطبيعة يعني بوجود الطبيعة بإيجاد الطبيعة، هذا هو مختاره. الوجه الثاني هو أن الأمر يتعلق بالفرد، لكن هذا الوجه رده في أصل المطلب. الوجه الثالث أن الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي هذا الوجه رده في النقطة الأولى التي أثارها في يوم أمس. الوجه الرابع أن الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي لكي توجد، وهذا الوجه رده المصنف رحمه الله في النقطة الرابعة التي مضت قبل قليل. هناك وجه خامس يمكن أن يذكر، وهو أن الأمر يتعلق بالطبيعة الموجودة في الخارج، بالوجود الخارجي للطبيعة بعد وجودها في الخارج يتعلق الأمر بها. خب، هذا المصنف لا يرتضيه لأنه من تحصيل الحاصل. خب، هذه خلاصة الوجوه التي ذكرها المصنف رحمه الله والتي أشار إليها في الأثناء والتي تستفاد من كلماته. لكن مختاره رحمه الله هو أن الأمر يتعلق بوجود الطبيعة وإيجادها، والنهي يتعلق بعدم الطبيعة وإعدامها وتركها. النقطة الخامسة التي انتهينا إليها، النقطة الخامسة، هناك مسألة فلسفية معروفة عندهم وهي أصالة الوجود أو الماهية. ما هو في الحقيقة البحث فيها عن منشأ الآثار؟ ما هو منشأ الآثار منهما؟ من الوجود، الوجود هو منشأ الآثار أو الماهية؟ احنا نقول الإنسان موجود، إذن لدينا ماهية الإنسان ولدينا وجود الإنسان، هذان أمران مختلفان، وليست الماهية وليست ماهية الإنسان وحقيقة الإنسان هي نفس وجوده، شيئان مختلفان. خب، الآثار التي تترتب في الخارج على وجود الإنسان، التي تترتب في الخارج على الإنسان، على النار، على الطعام، هذه الآثار تنشأ من ماهية الإنسان لو من وجود الإنسان، من ماهية النار لو من وجود النار، من ماهية الطعام لو من وجود الطعام. ما هو منشأ الآثار؟ أو عبر، لمن هي الواقعية؟ هل هي للوجود أو هي للماهية؟ من هو الذي يملأ الحيز في الخارج ويكون منشأ للأثر، وله التأصل، وله الحقيقة، وله الواقعية. الوجود كما ذهب إليه المشاؤون ومدرسة الحكمة المتعالية، وجود النار، وجود الطعام، وجود الإنسان هو منشأ الأثر وهو الواقع. وأما الماهية فهي أمر اعتباري انتزاعي، أمر اعتباري محض، هو حد لذلك الوجود. الماهية حد الوجود، ينتهي عندها الوجود، وإلا لا تأصل لها ولا حقيقة لها أبدا. وأما الذي يحرق فهو وجود النار الذي يشبع، وجود الطعام اللي يعطي الحرارة، وجود النار نفس وجود النار. هل هو هكذا؟ أم أن الأمر على العكس من ذلك، وأن هذه الآثار هي آثار للماهية كما ذهب إليه الإشراقيون وغيرهم؟ آثار للماهية، ماهية النار هي المحرقة، ماهية الطعام هي المشبعة، الماهية هي الواقع، هي المتأصلة. والوجود إنما هو أمر اعتباري يوجد بوجود الماهية، يعتبر ليس أكثر من ذلك، هو أمر اعتباري. هاتان نظريتان في البين، وكل واحد من أعلام تلك المدرسة وكل واحد من المدرستين ذكر أدلته التي يثبت من خلالها نظريته، وهناك ردود وأخذ ورد. هاي مسألة معروفة. السؤال هو أن هذه المسألة هل تلقي بظلالها على بحثنا ومقامنا أو لا؟ قد يتوهم متوهم ويقول نعم، كيف وذلك؟ إذا قلنا بأصالة الوجود، حينئذ يصح أن يقال أن الأمر يتعلق بوجود الطبيعة. ليش؟ لأن الأصيل هو الوجود، الأصيل هو الوجود، والطبيعة والماهية، يعني الطبيعة إنما هي شيء اعتباري، لا أصالة له، لا وجود له، لا واقعية له. يصح أن يقال أن الأمر يتعلق بالطبيعة إذا قلنا بأصالة الوجود. أما إذا قلنا بأصالة الماهية، فالماهية هي الواقعية وهي منشأ الأثر، وأما الوجود فهو اعتباري، حينئذ لا يصح أن يقال أن الأمر متعلق بوجود الطبيعة، كلا، وإنما لابد أن يقال أن الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي هي، الطبيعة بما هي هي. فإذا يا شيخنا المصنف، ما ذكرته أنت في النقطة الأولى لا يصح على إطلاقه. تقولت أن الأمر لا يتعلق بالطبيعة بما هي هي، يتعلق بوجود الطبيعة، هذا مو صحيح. هذا صحيح على أصالة الوجود، أما على أصالة الماهية لا، لابد أن نقول أن الأمر يتعلق بالطبيعة بما هي هي. المصنف رحمه الله يقول ما ذكرناه من في النقطة الأولى، من أن الأمر لا يتعلق بالطبيعة من هي من بما هي هي في نفسها من حيث هي، هذا صحيح ويأتي سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية، ولكن نحتاج إلى بيان يجعل الأمر منسجما مع كلا النظريتين، مع أصالة الوجود وأصالة الماهية. بأن نقول ما يلي: بناء على أصالة الوجود، سوف يكون المتعلق هو وجود الطبيعة، طبيعة الصلاة. المطلوب للمولى هو وجود الصلاة وإيجاد الصلاة. المشرع تصور وجود الصلاة وتصور الآثار التي تترتب على هذا الوجود، ثم صدق بتلك الآثار، فحصل له شوق إلى إيجاد تلك الطبيعة من قبل المكلف، ثم تأكد الشوق فأمر بإيجادها. فإذا بناء على أصالة الوجود المتعلق ووجود الطبيعة. وأما بناء على أصالة الماهية، من هو المتعلق؟ ليس الأمر كما ذكرتموه أنتم في توهمكم، في إشكالكم علينا. المتعلق ليس هو الماهية بما هي، كلا ولا. أصلا كما قلناه في النقطة الأولى، الماهية بما هي لا تصلح أن يتعلق بها طلب، هي لا تقبل تعلق الطلب بها، وإنما المتعلق هو الماهية الخارجية، الماهية المتحققة، الماهية المتأصلة، هذا هو المتعلق للأمر. المولى تصور تلك الماهية المتحققة المتحصلة في الخارج، هو تصورها، تصور تحققها، تحصلها في الخارج، تصورها وتصور الآثار التي تترتب عليها، يعني هي منشأ الأثر. هاي الماهية هي معراج المؤمن، هاي الماهية هي الناهية عن الفحشاء والمنكر. فتصور ماهية الصلاة المتحققة وتصور الأثر الذي يترتب عليها، ثم صدق بالفائدة والأثر، فحصل له شوق إلى تحقيق وتحصيل تلك الماهية في الخارج، فأمر بها، يعني أمر بتحصيلها وتحقيقها، فيكون المتعلق للأمر هو نفس الماهية. لاحظت كيف؟ نفس الماهية المتحققة المتحصلة، يعني المطلوب هو تحصيلها وتحقيقها، بحيث يصيرها المكلف، بحيث أن المكلف يصيرها من الأعيان الثابتة في الخارج، يعني يجعلها ماهية خارجية. إذن بناء على أصالة الوجود، المطلوب هو وجود الماهية، والذي يتحقق خارجا على يد المكلف هو وجودها، وجود الماهية. نعم، تبعا له تتحقق الماهية، تبعا للوجود سيكون للماهية تحقق، لكن اعتباري. هذا بناء على أصالة الوجود. بناء على أصالة الماهية سيكون المطلوب هو الماهية المتحققة المتحصلة، هذا هو المطلوب للمولى، واللي يتحقق في الخارج على يد المكلف هو نفس الماهية بصورة مباشرة. نعم، يكون للوجود تحقق، لكن اعتباري، تبعا لها. فالوجود يتحقق تبعا للماهية. إذن على كلا النظريتين، هم أصالة الوجود وهم أصالة الماهية، الطلب ما يتعلق بالطبيعة بما هي هكذا. كذلك لا يتعلق الطلب بالطبيعة بما هي لكي توجد، هذا غير صحيح. على كل حال، الصحيح أن نقول أنه بناء على أصالة الوجود الطلب يتعلق بوجود الماهية، وبناء على أصالة الماهية الطلب يتعلق بنفس الماهية المتحققة المتأصلة، حتى المكلف يجعلها في الخارج. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. الخلاصة فيما ذكره لنا المصنف اليوم، هذه النقاط الثلاثة التي أثارها في دفع الوهم. النقطة الثالثة رددنا فيها الإشكال القائل بأن تعلق الطلب بوجود الطبيعة يلزم منه طلب تحصيل الحاصل. قلنا لا، المقصود هو أن الطلب يتعلق بإيجاد الطبيعة. النقطة الرابعة ذكر لنا فيها المصنف أن الطبيعة بما هي لا تقبل أن يتعلق بها الأمر، حتى إذا أضفنا جملة أن الغاية لهذا الأمر هو وجود الطبيعة، كلا، لا يمكن أن نقول أن متعلق الأمر الطبيعة بما هي والغاية هو وجودها، هذا هم لا يصحح ذلك. النقطة الخامسة أن الطبيعة بما هي لا يتعلق بها الطلب، سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية. خلي أطبق هذا المقدار. قال: دفع وهم. لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب. عندما يطلب مني الطبيعة يعني يطلب مني وجودها، إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العبد. خب، معنى أن يطلب مني وجود الطبيعة أنه يقول لي يا عبدي أوجد أنت الطبيعة، يريد مني الإيجاد، هذا معنى يريد صدور الوجود من العبد، هذا مقصودنا، هذا المقصود. هذا الآن هذا كله بيان النقطة الثالثة، وفي الأثناء راح تجي النقطة الرابعة. هذا المقصود، يريد صدور الوجود من العبد. شنو معنى صدور الوجود من العبد؟ وجعله بسيطا، هاي جعله معطوف على صدوره، يعني ويريد هذا الطالب الآمر المولى جعله بسيطا، يريد من العبد أن يجعل وجود الطبيعة بالجعل البسيط، يعني أن يوجد الطبيعة، لأن الجعل البسيط إضفاء الوجود على الطبيعة، أما الجعل المركب إيجاد شيء لشيء. الجعل البسيط إيجاد الشيء، والجعل المركب إيجاد شيء لشيء، واللي هو معنى كان الإيجاد البسيط، الجعل البسيط معنى كانت تامة. وجعله بسيطا الذي، هذا الذي يعني أي أن الجعل البسيط هو مفاد كانت تامة، الذي هو مفاد كانت تامة، الوجود الإيجاد، بينما مفاد كان الناقصة هو الجعل التأليفي، الجعل المركب، إثبات شيء لشيء. وجعله بسيطا وإفاضته، هذا أيضا معطوف على صدور، يريد صدور الوجود يعني يريد جعل الوجود بسيطا، يعني يريد من العبد إفاضته، إفاضة الوجود على هذه الطبيعة. كلها تعبيرات عن معنى واحد، هذا ما يريده الآمر الطالب، لا أنه يريد ما هو صادر، لا أن الطالب الآمر يريد ما هو صادر وثابت في الخارج بعد أن كان هو الصادر والثابت والمتحقق في الخارج، هذه الماهية يجي يريدها ويطلبها، كلا، هذا يلزم منه طلب الحاصل كي يلزم طلب الحاصل، كما توهم. ونسب هذا إلى صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه. أنا ما شايف تصريح بهذا المعنى لصاحب الفصول، لكن على كل حال هكذا نسب في كلمات أكثرهم. خب، هذا هاي هي النقطة الثالثة. هنا مباشرة راح يبين النقطة الرابعة. قبل أن أقول أذهب إلى تكملة التطبيق، قال: أو الفرد. لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد، يريد يقول هذا الكلام اللي أنا قلت أن متعلق الأمر هو وجود الطبيعة بمعنى إيجادها، يأتي حتى في حالة اختيار مسلك الفرد. لو قلنا أن متعلق الطبيعة هو الفرد، يعني شنو؟ يعني وجود الفرد، يعني إيش؟ بمعنى أنه يريد منه أن يوجد الفرد، يريد صدور وجود الفرد في الخارج، هكذا من العبد، يعني يريد من العبد أن يوجد فرد تلك الطبيعة في الخارج. وجعله نفس الكلام اللي ذكرناه في وجود الطبيعة، نفس الكلام يأتي في وجود الفرد. خب، ولا جعل، هاي النقطة الرابعة هنا، هذه النقطة الرابعة اللي هي أيضا تفيد وجها آخر للقول بمتعلقات متعلق الأوامر، يريد أن ينفي الوجه الرابع لمتعلق. أنا قلت لكم في الخلاصة أن هناك أربعة وجوه، النقطة الرابعة هي التي تتكفل برد هذا الوجه الرابع. ولا جعل الطلب، يعني أن الطالب لا يريد جعل الطلب، هذا جعل معطوف، هذا جعل معطوف على ما هو صادر، لا أنه يريد ما هو صادر، ولا أنه يريد جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة. وقد، يعني الطبيعة بما هي هي، وقد جعل وجودها غاية لطلبها، جعل وجود تلك الطبيعة غاية لطلبها. إما نقراها بالمبني للمجهول أو نقدر نقراها بالمبني للمعلوم. وقد جعل، يعني الطالب، وجودها غاية لطلبها، هذا من المحتملات في متعلقات الأوامر، وهذا الاحتمال باطل، هذا وجه باطل أيضا. هذا هو الوجه الرابع في متعلقات الأوامر وهو باطل. ليش؟ وقد عرفت، هذا بيان، هذا تعليل لبطلان هذا الوجه الرابع، أن متعلق الطلب هو نفس الطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها، هذا باطل. وقد عرفت، ليش باطل؟ وقد عرفت أن الطبيعة، عرفت في النقطة الأولى التي أثارها المصنف، عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، الطبيعة في هذه المرتبة ليست إلا نفسها، طبيعة الإنسان بما هي هي ليست إلا طبيعة الإنسان، لا هي معدومة لا هي موجودة، لا هي مطلوبة لا هي غير مطلوبة، لا هي مبغوضة لا هي محبوبة أبدا. لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد في باب الأوامر أو تترك في باب النواهي. هذا أنت قد عرفته، وأنه، يعني وقد عرفت أنه، وقد عرفت أنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها. حتى يتعلق الطلب بالطبيعة لابد أن تلحظ وجود تلك الطبيعة وتطلب وجود تلك الطبيعة، والطلب تعلق بوجودها، هكذا لابد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو في باب الأوامر أو العدم في باب النواهي معها، مع الطبيعة، مو الطبيعة بما هي هي، لابد من لحاظ وجودها أو لحاظ عدمها. فيلاحظ، يعني المولى، الطالب، وجودها، وجود الطبيعة، فيطلبه، يطلب وجود الطبيعة ويبعث إليه إلى وجود الطبيعة كي يكون هنا تامة، يعني كي يوجد ويصدر منه، ويصدر منه من العبد، المفروض نقول كي يكون، يعني كي تكون، المفروض نقول تكون، كي تكون، يعني كي توجد تلك الطبيعة وتصدر منه ويصدر وجودها منه. هذا بناء، انتهينا من النقطة الرابعة، هنا تبدأ النقطة الخامسة. هذا بناء على أصالة الوجود، تعلق الطلب بوجود الطبيعة لا بنفس الطبيعة بما هي هي، هذا بناء على أصالة وجود، بناء على أن يتعلق بوجود الطبيعة، لأن الحقيقة وعي الوجود، وما بين أصالة الله والتي شئت والحق خارج هي متعلق الطلب الطبيعة، أيضا ما تفضل في أصالة الوجود الطبيعة هي ليس متعلقة بالطلب، بل متعلق الطبيعة بما هي فيها في الخارج، بل هي الطبيعة بما هي نفسها فيطلبها، يطيب ذلك كذلك عن ما هي نفسها في الخارج، في كذلك بسيطة تخليك في العيانة ذاته حتى يتكع ويحل هذه المعجعة بسيطا، يطلب مولا ذلك بما سيها ما هي فارغ لتجعلها نفسها في الخارج، يترك عيانة ثانية. فإن إذن بناء لا تأمهية قلب له بنفس الأخية التحق المتحق خارجا بأنه يريد منك فيها، يريد أن تتحق وتسكيلها تجعلها هي خارجية عيفة، يضيب الكثير يضيبها ذلك كي يخالي نفسك في الجهاز لأنثى، قد شهر يضيبها
البخاري ابن ابي لا تقولها تجبك ان لم تحقق الذي اذا المولى لا تصب الحديث انما كنت سابا نفع كما كان لا بجودها كما كان عكس الاصاله لوجود مولى على اصاله الاجود قد فيها يجيدها في الخارج وكيف سيلحق الان سواء قلنا بالاوامر تتعلق بالطبيعه بفرعين فيلحظ ما هو المقصود من اهلية الوجود كان على اصل هي الامر يلحق أهلية متحققة متحصلة محلقة في نفسه ابناء صلة الحفية ما هي تفية من الطبيعة يحفى طريقة المتقة أو ما هي تفية المتقة أو وجه الوجود طبيعة وجود فيقليه ثم ذلك خمس قرب في الأصل ومعنى محلقة الوجود من أهلية المتدى وإنها لم يكون مالك فهائدا يعني هذا الموضوع يحرير تأمر بحر الله رب العالمين ما هي المتحققة المتحصلة يحضرها في نفسه بناء على أصالة الماهية ماهية الماهية يعني الطبيعة يلحظ الطبيعة المتحققة أو ماهية الفرد المتحققة أو الوجود بناء على أصالة الوجود يلحظ وجود الطبيعة أو وجود الفرد فيطلبه يطلب ذلك المقصود يطلب ما هو المقصود ويبعث نحوه نحو ذلك المقصود ليصدر منه من المكلف ويكون ما لم ويكون ما لم يكن فافهم وتأمل جيدا يعني هذا المطلب دقيق حريب التأمل والحمد لله رب العالمين.